وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم. نعم أحبتي في الله، لقد ناديت المحرومة في السبت قبل الماضي، وكنت أود أن أذكر بالمحروم من الأخوة في الله أنه محروم من نعمة عظيمة. وليس الحرمان من الأخوة فقط ألا يحضر هذا المحروم دروسا، أو لا يجالس إخوة، أو لا يكون له أصدقاء وأحباب، إنما المحروم حقيقة هو الذي لا يستشعر لذة الأخوة، إنها من لذة الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فذكر منها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالذي يحب لله يستشعر لذة وطعما، فإن لم تستشعر لذة الأخوة، وإن لم تستطعم طعم المحبة، فابكي على موت قلبك، واعمل لزيادة إيمانك حتى تحس طعم الحياة. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. أحبتي في الله، وأقول أحبتي في الله، ما زلنا مع بعض أسباب الفتور، منها سبب رئيس ويقع فيه كثير من الناس، بل هو بلية أحاطت بالبشر وظاهرة أحاطت بالإنس، وهو أيضا نستطيع أن نقول وباء قد ملأت ميكروباته الأجواء، إنه حب الدنيا والشغف بها وتعلق القلب بها. نسأل الله لنا ولكم العافية من حب الدنيا، فإن حب الدنيا كما قيل رأس كل خطيئة وأصل كل ذنب. حب الدنيا وعشقها والتكالب عليها والشغف بها وتعلق القلب بها أكبر سبب من أسباب الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. من أكبر أسباب الضلال بعد الهدى حب الدنيا، والدنيا كما قال ربنا: زين للناس حب الشهوات. وتزيين هنا من أعمال الشيطان دائما، كما قال الله في غير ما آية: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا الشيطان المزين الذي يجعل الخطأ صوابا ويجعل الضلال هدى، الشيطان المزين يزين لبعض الناس أعمالهم في السعي في الدنيا، فإنه حين يعمل فيها ويتكالب عليها يحبها يعبدها يعيش لها وبها وفيها، وينسى الله، ينسى الغاية التي خلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبدأ يخادع نفسه بتزيين الشيطان، فيقول له: أتترك الدنيا للنصارى يكسبونها، لليهود يعملونها، للعلمانيين يقودونها؟ لا، انشغل بالدنيا وانسى الله. إنه لا يوجه إليه الكلام مباشرة لنسيان الله، بل يفتح عليه الدنيا درجة 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 درجة. والدنيا والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدنيا، اسمها السحارة، تسحر أصحابها وأهليه، تسحرهم، فكأنها السحر، سحر المال. كم من أخ عرفنا كان والله إذا رؤي ذكر الله كنت تراه الخوف والخشية، الإخبات والمحبة. ربما ورجل هو الذي هاجم على خاطري الآن، كان معتكفا معنا في العام قبل الماضي في هذا المسجد، وكان من أنشط الناس في العبادة، لا تكاد تراه نائما، بل كنا نضرب به المثل: فجأة بعد أن خرج، مجرد أن افتتح محلا صغيرا بالألبان، ثم توسع المحل فصار اثنين فثلاثة فأربعة فخمسة في خلال سنة، وبدأ الأمر بالتغيب عن مجالس العلم، فتكاسل عن صلاة الفجر، فترك الأذكار وتلاوة القرآن، فإهمال صلاة الجماعة، فحلق اللحية، فالتدخين. إنه لا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه ولا على إيمانه. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. إنني كلما تذكرته إخوتاه خفت والله على نفسي، وينبغي أن يخاف كل منا على نفسه من هذه الفتنة، من السحارة، من الدنيا، إنه قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، خير من كثير ينسيك. إن أتاك درهم سلما فلا تطلب دينارا حربا، إن الدنيا ليست لنا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما لي وللدنيا، ما لك وللدنيا، ليست بموضوعنا. وإن عملت فيها فإنما تعمل لله، فإن تعارضت مع دينك جعلتها تحت أقدامك. إنني كثيرا ما أطالب الإخوة بصنع الحياة، أن يكون لهم دور في تقدم الأمة، أن يكون لهم دور في نقل التكنولوجيا كما يسمون، أن يكون لهم مهمة في الأمة، وأن لا يدعوا غيرهم يتمكنوا فيها. نعم، ولكن شريطة أن لا يكون على حساب دينك. ولهذا أهله أصحاب الهمم العالية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أصحاب الهمم العالية، الذين وإن ملكوا الملايين فإنها لا تغفلهم صحبة لحظة عن رب العباد أجمعين، لا تنسيهم، لا تغفلهم. ففي أحرج اللحظات لسانه بالذكر يتحرك، وعند الأذان إذا رفع المطرقة لم ينزلها بل يهرول إلى المسجد، وعند قيام الليل فمهما كان الأمر لا تهدم عليه الدنيا ولا يسألها مالكها، بل يقول إلهي أريد قلبي ولا أريد شيئا آخر. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء. يقول الشيخ: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء، إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد، إن حسنت صورتها لم تكمل أخلاقها، وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي، ولعلها تنتظر رحيلي. وإن اعتمدت على الولد فكذلك، والخادم والمريد لي كذلك، فإن لم يكن لهما مني فائدة لم يريداني، وأما الصديق فليس ثم. وأخ في الله كعنقاء مغرب، ومعارف من أهل الخير يعتقد فيهم قد عدموا. فبقيت وحدي وعدت إلى نفسي، فإذا هي لا تصفو إلي أيضا ولا تقيم على حالة سليمة، فلم يبق إلا الله، لم يبق إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولكن رأيت أني إن اعتمدت على إنعامه لم آمن البلاء، وإن رجوت عفوه لم آمن العقوبة. فوا أسفا، وا أسفا، لا طمأنينة ولا قرار، وقلقي من قلقي، وحرقي من حرقي، بالله ما العيش إلا في الجنة، بالله ما العيش إلا في الجنة، حيث يقع اليقين بالرضا. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولها الله لأهل الجنة، يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ يقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. اللهم ارزقنا رضا لا سخط بعده، بالله ما العيش إلا في الجنة، حيث يقع اليقين بالرضا. إذا دخلت الجنة تيقنت أن الله عنك راضي. اللهم ارض عنا يا رب. حيث يقع اليقين بالرضا والمعاشرة لمن لا يخون ولا يؤذي، فأما الدنيا فما هي دار لذاك. يا حريصا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء، يا حريصا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء، انقشع غيب الزمان لا عن هلال الهدى. ما لذت لذة الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة، أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة. إخوتاه خذوها مني، الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرها، الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرها. إلى أي حين مع الصبا؟ أما يكفي ما قد مضى؟ إلى كم هذا القرى؟ إلى كم هذا الكرى؟ أين التيقظ لحلول الثرى؟ كم قد قتل قبلك أيها المغرور؟ قتله المنى وإنما يفهم أولو النهى. يا أسير رقاده، يا مريض فساده، يا معرضا عن رشاده، يا من حب الدنيا في سواد سواده، أما ينفعك النصح؟ على كثرة ترداده، سواء عليك ناداه أو لم يناده. تالله لقد غمرتك الحوادث بسلب القرناء غمزة، ولزك المتقاضي بالأجل لو فهمت لزة. أما في كل يوم بمحبوب تعزى؟ أما ترى الأسنة تعمل طعنا ووغزا؟ أما تشاهد مهندات السيوف تهز هزا؟ أين من أوعد ووعد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الدنيا تعوذوا بالله من فتنة الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نعود إلى كتابنا في تهذيب المدارج، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وتوقفنا مع منزلة اليقظة، وذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ذكرنا أن الإنسان كنائم، قلبه نائم وطرفه يقظان. أول مراتب هذا النائم التيقظ، واليقظة كأنها القومح المذكورة في قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها، وهذا موجب اليقظة وأثرها. فإن العبد إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. وهذا محل مهم، فانتبه رحمني الله وإياك، أن موجب اليقظة أن العبد إذا نهض من ورطة الفترة، من ورطة الغفلة، ليه نهض؟ لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه. أعطاك القلب إشارات لتنتبه، أفق، فأفقت، انتبهت. أول الإفاقة والانتباه أن تعرف نعمة الله عليك بأن أيقظك وأنام غيرك، أعطاك وحرم غيرك، قربك وأبعد غيرك، وفقت وخذل غيرك، اصطفاك وترك غيرك، استزارك وطرد غيرك. قل الحمد لله. حين تستشعر نعمة الله، لأن أهل البلاء على الحقيقة هم أهل المعاصي والذنوب. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. نعم، أهل البلاء على الحقيقة هم أهل الذنوب والمعاصي، أما إذا ألهمت اليقظة وتاب الله عليك فتلك من الله رحمة. قل الحمد لله. فأول ما يستنير القلب يرى النعمة، نعمة الهداية، ثم يرى النعمة، نعمة الهداية، ثم كلما حدق قلبه وطرفه في النعم وجدها أكثر. حدق، نظر بالحدقة، حدق يعني دقق وركز النظر، حدق قلبه وطرفه فيها. المعنى هنا مقصود، لأن من الأول شكر النعمة أن تعرف النعم ولا لا؟ يا ما عندنا من نعم ونحن لا نعرفها، لا نشعر بها إلا إذا زالت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. نعم، إن النعم تحتاج أن نركز، نحدق قلوبنا وعيوننا فيها لنشاهد كثرتها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله كان معي بالأمس في درس السبت، فكنا نتكلم عن الصبر والرضا والشكر، فلما تكلم عن الشكر ذكر نعمة نغفل عنها جميعا، أنقل كلامه بنصه، فقال: من النعم التي تستحق الشكر نعمة الهواء، الهوى اللي انت بتنفسه. فقال: إنه قد قال أهل الذكر في مسألة أن الإنسان يتنفس في اليوم في 24 ساعة 12,000 لتر هواء. 12,000 لتر، أنا تعجبت من هذه المعلومة، لم أكن أعرفها. 12,000 لتر هواء كل يوم. طب لو اللتر بباريزة بلاش نقول بجنيه، 12,000 يطلعوا كم جنيه دول؟ 1200 جنيه؟ كل يوم تدفع 1200 جنيه؟ لذلك هو تساءل، لو أن أحدا يملك الهواء قلت لفطسونا. إيه والله كنا فطسنا. نعم، ولكن الله من رحمته أن جعله ملكا له وحده. قل الحمد لله. هكذا تنظر إلى النعم. سبق أن ذكرت لكم نعمة الشمس التي لا نشعر بها ولا نعرفها، والنعم كثير لا تحصى ولا تعد. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم. لأنك لم تشكر أبدا، فمهما شكرت لم تشكر. يقول ابن الجوزي، تسمع تاني؟ ها؟ طب صلي أسمعك الله الخير. يقول كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها، وأعلم أن الشكر من النعم، فكيف الشكر؟ وصلت؟ طب صلي. صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إنك كما ذكرتك قبل ذلك صليت معنا العشاء، ما أنت بالذي أتيت، إنما الذي أتى بك الله. فهذه نعمة تحتاج أن تشكرها فتقول الحمد لله. من الذي ذكرك ووفقك وأعانك لكي تقول الحمد لله؟ الله. فتلك نعمة تقول الحمد لله، وهذه أيضا نعمة فتقول الحمد لله، وتلك نعمة أيضا تقول لحد ما تموت وما شكرت، لأن الأخيرة شكر على التي قبلها، وهي الأخيرة منا ونعمة من الله. فمتى تشكر الله؟ إذا قال وإن الله لغفور رحيم، لأنه لو لم يكن غفورا رحيما لعذبك، لأنك لم تشكر لسلب النعم، لأنك لم تشكر لم تشكر. لذلك يقول ابن الجوزي كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها. أعمل إيه؟ أشكر نعم ربنا إزاي؟ يقول وأنا أعلم، هم دول العلماء، هم دول العلماء، يقول وأعلم أن الشكر من النعم فكيف أشكر، لكنني معترف بالتقصير، وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق. نعم، كما في الإسرائيليات أن موسى قال يا رب عجزت أن أشكرك، فقال الله إن علمت ذلك من قلبي من قلبك فقد شكرتني. أن يرى الله من قلبك يا رب أنا نفسي أشكرك بس عاجز عن الشكر، مش قادر، مش عارف أشكرك إزاي. إذا علم الله صدق هذا فهذا هو الشكر رحيم، لأنه يعلم أنك لن تستطيع. يقول لكنني معترف بالتقصير، وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق، وعندي خلة صفة أرجو بها أن أرحم. يقول عندي صفة أرجو أن ربنا يرحمني بها. إيه هي؟ أحسن نفسنا نتحصل عليها دي. اللهم ارزقنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يقول وعندي خلة أرجو بها أن أرحم، وهي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد وأنه يخدم، كأنه يقضي حق المخدوم، وأنا أرى أني إذا صليت ركعتين فإنما قمت أكدي لنفسي، فلنفسي أعمل إذ المخدوم عن طاعتي غني. وصلت؟ أقول تاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. خذها أولا بمعناه. يقول أن الخلة التي عنده أن الذي يصلي يقوم وهو يرى أنه تعبد، ويخدم كأنه يقضي حق المخدوم، بيعبد ربنا وبيخدم ربنا، أين في الخدمة ربنا؟ شايف نفسه بيصلي لمين؟ لربنا. يقول أما أنا بقى لما صلي مش شايف أن أنا بخدم ربنا، أنا شايف أن أنا بخدم نفسي، لأنه غني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فلذلك يقول أنني حين أعبد أقول يا ربي أنت غني عن العبادة، ولكني أرجو بتلك العبادة أن ترحمني بس. فلما يقوم يصلي مش أين بقى بنظر المنة ورؤية الفضل، وبعد ما خلص صلي يقوم يعمل كده يدور على أول عمود يركن ظهره وأول حيطة يمد رجليه. اشتغل حضرتك، عمل شغلانة كبيرة لربنا، خارج من الجامع كده بيمد يرفع راسه قال يعني صلى. تصليت لمين؟ ما انت صليت لأنك انت محتاج له، مش عشان هو محتاج لك. فحين ترى أن هذا سعي في فكاك رقبتك من النار غير ما ترى أنك أديت لله خدمة، وصلت يا شباب؟ فحين يحفظ القرآن لا يمن به ولا يجل به على الله، وإنما يرى أنه سعى في فكاك رقبته من النار. يقول كان بعض المشايخ يقول جاء في الحديث الدعاء عبادة، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة. يقول وأنا أقول العبادة دعاء، أنت بتعبد تطلب الرحمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا. أنت واقف بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ بتقول يا رب عايز إيه؟ الجنة، صح ولا لا؟ بتقول يا رب اديني الجنة ونجيني من النار، فأنت واقف تطلب إيه؟ حظ نفسه. فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا، لما أنت واقف تطلب اللي أنت عايزه، يا رب فلوس، يا رب أولاد، يا رب اهدي الزوج، يا رب ابعد عني المؤذين، يا رب اديني الصحة، يا رب ابعد عني المرض، يا رب دخلني الجنة، يا رب نجيني من النار، يا رب يا رب، بتطلب واقف تصلي كل طلبات لحضرتك. عملت إيه يا ربنا بقى؟ وبعدين تخرج تفكر إنك عملت حاجة، حفظت القرآن عشان إيه؟ تاخذ بكل حرف حسنة ترفع في الجنة درجات، عملت له إيه؟ فالعجب ممن يقف في الخدمة يطلب حظ نفسه ثم يظن أنه قد فعل شيئا. إنما أنت في حاجتك، ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك. إنما أنت في حاجتك، ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك. فأنا أقول كما قال الأول، يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني. فانقاد لي الزمان، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المغالب صنتني. فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، فإذا شكرتك زدتني، فمنحتني وبهرتني، أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني. اللهم لك الحمد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أيها الأحبة، إنني والحديث ذو شجون، إذا أراد العبد أن يتكلم عن الله، الله الذي نعبده، فماذا يقول وكيف يقول؟ ولكن لعل معنى هذا أو بعضا منه يأتي في خطبة الجمعة القادمة على هذا المنبر إن شاء الله. فكلما لاحظ نعم الله الظاهرة والباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها، فيأس من عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها. فإذا شهد ذلك، خلي بالك، إذا شهدت هذا الأمر أن الله المنعم لا تحصى نعمه، وشهدت أنك لا تستطيع الشكر، أوجب لك ذلك نوعين جليلين من العبودية، لأن جزاء الحسنة حسنة. فإذا شهدت عبوديتين، قمت بعبوديتين، أعطاك الله حسنتين، عبوديتين جديدتين. إذا شهدت المنة، منة الله، نعمة الله، والتقصير أنك لم تكن بالشكر، أوجب لك ذلك نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم سبحانه، واللهج بذكره، وتذكر الله وخضع له. تلك النعمة الأولى أو العبودية الأولى، محبة المنعم. الثانية، وإزراءه عن نفسه، على نفسه، حيث عجز عن شكر نعمه فصار متحققا بأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حينها يقولها بقلب إخوته، يقولها بمعناها، يقولها حقيقة. إن الأذكار التي نقولها صباح مساء في كل ليلة وفي كل يوم تحتاج أن نسقطها على واقعنا لنفهم معناها، وسبق أن ضربت لكم أمثلة من ذلك. ولكن هنا انتبه، كيف أنك منذ سنين تقول هذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار، تقول أبوء، أبوء يعني أعترف وأقر لك بنعمتك علي، وأبوء أعترف وأقر بذنبي. هذا لقتران، الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب، لا يتحقق إلا مع اليقظة، رؤية النعمة، معرفة يقينا أنك غير قادر على شكر النعمة. حينها تقول بكل فؤادك بملء قلب، أبوء أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي.
حين يجاهد ويحاول ويجتهد ثم يعود فيعترف صلى الله على النبي محمد سيد الأولين والآخرين الذي قام حتى تفطرت قدماه، فقيل ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم لما قال لن ينجي أحدكم عمله، قيل ولا أنت؟ قال ولا أنا، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي. هذا ما قاله سيد الخلق محمد، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذا قالها بقلبه، اللهم ارزقنا قلوبا تقول، علم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، صح ولا لا؟ بدليل كما قلنا إن الصلاة من الله، اشكر نعمة الصلاة، تقول لي الحمد لله دي نعمة، تشكرها تقول إيه الحمد لله، فتظل إلى أن تموت لم تشكر نعمة صلاة واحدة أنعم الله بك بها عليك، لم تشكر نعمة العين ولا الأذن ولا اللسان ولا الأسنان ولا الشفتان، لم تشكر نعمة اليدين ولا الأصابع، 360 مفصل، ما شكرت شيئا من هؤلاء، فلو أدخلك الله النار يبقى ظلمك لأنك ما شكرتش أصلا، تستاهلها. قصة الرجل المشهورة اللي عبد الله 500 سنة على رأس جبل، ثم سأل الله أن يقبض وهو ساجد، فقبض وهو ساجد، فقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فانتصب العبد وقال لا يا رب بعمل. سبحان العليم بذات الصدور، كأن العبد هو رايح على الجنة، كان جوه قلبه كده انه رايح الجنة بإيه؟ بعمله، فربنا حب يطلعه، قال أدخلوا عبدي الجنة بإيه؟ برحمتي، فطلع هو بعبع. وهذا يحصل كثيرا، وهذا هو الابتلاء والتمحيص، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. التمحيص والابتلاء لإخراج، وليعلم الذين نافقوا. هو ربنا مش عارف المنافقين ولا مش عارفهم ولا لا؟ عارفهم سبحانه وتعالى، يعلمهم، عليم بكل شيء. وإنما العلم هنا علم ظهور وإقامة الحجة، إقامة الحجة. فقال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي، فقال تعالى قيسوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر، حطوا عين بس في كفة والخمسمائة سنة عبادة في إيه؟ في كفة، فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة، فقال الله أدخلوا عبدي النار بعملك، روح شوف عملك يرديك فين بقى، فقال لا يا رب برحمتك أنا عير برحمتك. نعم، لذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا أنت قال ولا أنا. فانتبه إلى هذا، أنك تعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله. فالعبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير، بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. هذا اللحظة نظر العبد إلى النعمة يؤدي به إلى مطالعة الجناية، وهو النور الثاني من أنوار اليقظة. إحنا قلنا النور الأول كان إيه؟ مش معانا الحبايب. لحظ القلب إلى النعمة، النور الأول من أنوار اليقظة أن يلحظ قلبك نعمة الله، وكلما حدك قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. النور الثاني من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى الجناية، مطالعة الجناية. الجناية دي تطلع إيه؟ الذنوب والمعاصي اللي كان مقيم عليها، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من ركها، وطلب النجاة بتمحيصها. هذه أربعة أشياء. وما الذي أهلك عادا وثمود والذين جاءوا من بعدهم وقرونا بين ذلك كثيرا؟ إنها الذنوب والمعاصي. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، أكبر بلاء يبتلى به العبد أن يقع في ذنب أو يبتلى بمعصية أو يصر على خطيئة، مصيبة ضخمة لا تقدر ولا تعرف. لذلك ينادي ابن الجوزي وهو يخاطب المذنبين أمثالي، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقول رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه طبعا موضوعا بالقلب. لما تبقى ماشي في طريق كده وتحضر تروح وارع، أول ما تقوم تلاقي نفسك بتبص وراك، بتبص إيه اللي وقعك، طبع موضوع في القلب. الزحلقة تروح توارع، أول ما تقوم تقف تبص شوف إيه اللي وقعك، إما ليحذر إن جاز عليه مرة أخرى أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز من هذا. يقول ابن الجوزي فأخذت من ذلك إشارة. والمؤمن الفهيم صح التعبير، يعني صاحب الفهم يأخذ الإشارات مما يمر به في حياته. أحد الإخوة عمل حادثة، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فانكسرت رجله اليسرى فوضعت في الجبس. فقلت له نأخذ من هذا إشارة، أنت كنت جوه العربية شمعنا الشمال اللي كسرت، لأن اليسرى هي اللي تدخل بها الحمام، فالإشارة في ذلك إنك كنت بتمشي للسيئات فربنا كسر لك رجلك. أعد شاهد أننا ينبغي أن نحتبر بما يصادفنا وبما نراه في الدنيا حتى من أحوال أو أقوال. ما سمعت ما رأيت تأخذ إشارة تردك إلى الله. الشاهد هنا يقول ابن الجوزي أخذت من ذلك إشارة وقلت يا من عثر مرارا هلا أبصرت ما الذي عثرك، يا من عثر مرارا هلا أبصرت ما الذي عثرك فاحترزت من مثله أو قبحت نفسك مع حزمها كيف وقعت تلك الواقعة. 100 مرة أرست من النظر إلى النساء، ضاع قلبك، شت، حرمت القرآن وحلاوة الذكر، منعت قيام الليل، بص شوف إيه وقعك لتحترز وتقبح نفسك لكي لا تعود. يقول ابن الجوزي فإن الغالب ممن يلتفت أن معنى التفاته كيف عثر مثلي، كيف عثر مثلي، ازاي وحوي زي مع احترازي بمثل ما أرى. فالعجب لك كيف عثرت، كيف عثرت بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلاني، كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطلة وترى بعين فكرك مآلة، كيف أثرت فانيا على باء، كيف بعت بوكس، كيف اخترت لذة رقدة على انتباء معاملة مع الملك. إن لك لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر، لقد اشتريت بما بعت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع، لقد اشتريت بما بعت دموع حزن ما لمددها انقطاع. وأقبح من الكل أن يقال لك بماذا ومن أجل ماذا وهذا على ماذا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. إن لك لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أحمال ندم لا يقلها ظهر، لقد اشتريت بما بعت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع. أرأيت وأنت تسير في الشارع تنظر إلى امرأة، وأنت تتكلم مع زميل أو جار فكذبت، وأنت تتعامل مع مسلم فاتهمت وآذيت، وأنت تسرق شيئا ولو يسيرا، وأنت تنام عن صلاة، لقد أرأيت لو أنك مفت على هذا فلقيت الله فقال لك عبدي وبئس العبد أنت، أأمرتك بهذا؟ لم عصيتني؟ كيف سيكون تنكس رأسك تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع؟ لقد اشتريت دموع حزن ما لمدد انقطاع، ذكر أن أهل النار يبكون الماء يبكون الدمع حتى إذا نفد الدمع بكوا الدم. وأقبح من الكل أن يقال لك بماذا سفت الصلاة وقفت في الشارع تنظر إلى امرأة، بماذا ومن أجل ماذا نمت في السرير وتركت صلاة الفجر لم تقم لتناجي من يقول من هل من سائل فأعطيه، من أجل ماذا ترك وهذا على ماذا. يا من قلب الغرور عليه الصنجة ووزن له من والميزان راكب، أفق قبل أن تموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، الخطر أن تحذر العواقب. يقول أيضا ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، لأنه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل. رحمتك يا رب. يقول: وإن كان حلمه يسع الذنوب. خلي بالك من الكلام اللي زي تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله. ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم. يعني من تسأل قريب ربنا يجملك. دايما أدي المثال ده، أن نوحا عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عام. 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة خدمة عند ربنا في الدعوة. شغال عند ربنا في الدعوة كم؟ 950 سنة. ثم طلب من الله طلب صغير قد كده، قال: ربي إن ابني من أهلي. بس فقال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا مجاملة إطلاق. فيقول ابن الجوزي هنا: فإنه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يزع الذنوب، إلا أنه إذا شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ، وأخذ باليسير من المعاصي، لا يسأل عما يفعل. فالحذر الحذر. إذا شاء عفا، يبقى واحد عنده كبائر ويعفو عنه ويدخل الجنة مشيئته، وقد يعاقب على مثل رأس الإبرة من الخمر، على كلمة. إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله، فيكتب الله عليه بها سخطه ومقته إلى يوم يلقاه. هذه رواية، إحدى روايات الحديث. فقد يعاقب على كلمة. يقول الشيخ: ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، قلعت أصولهم ونقض ما بنوا، وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر. تلاقيه بيصلي وبيصوم وبيتصدق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعمل في الدعوة، ويحفظ القرآن ويتلو القرآن، ولكنه لا يتورع عن غيبة، ولا يتورع عن نميمة، ولا يتورع عن ظلم، ولا يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يتورع عن التعامل مع نساء متبرجات، عن نساء مع نساء أجنبيات، ويظن ولكن عندي حسنات كتير قوي، ودي سيئات بسيطة بسيطة كده، فمش مشكلة، أهدي تشيل دي. قال: ظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا. فمالت سفينة ظنونهم فدخلها ماء الكيد فأغرقهم. يقول: ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات. يا رب ارزقنا الإخلاص في السر والعلانية، يا رب طهر قلوبنا من الرياء. أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن لرؤياهم. فالله الله 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 في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين. ربما ظن العبد بعد العصر بعد المعصية أنه العفو، وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله في الخلوات، فالله الله في الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة، إياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج. كونوا على مراقبة الخطايا، اجتهدوا في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع، ما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا. فلعله لعله هذا فصل إذا تأمله المعامل مع الله تعالى نفع. ولقد قال بعض من يراقب الله: قدرت على لذة وليست بكبيرة، فنزعتني نفسي إليها اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله وكرمه، فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت، وإن وقعت فيها فمن أنت. تحدى نفسك حين تراودك على نظر، حين تراودك على كلمة، حين تراودك على لقمة، حين تراودك على لحظة نوم، حين تراودك على لذة ولو صغيرة، قل إن غلبت هذه فأنت أنت، وإن غلبت فمن أنت. النور الثالث من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى الجناية، لحظ القلب إلى الجناية والوقوف على الخطر فيها. يقول أيضا الشيخ: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. يقول الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. وهذا واقع، ولعل بعض هذا المعنى يأتي في خطبة الجمعة إن شاء الله. نقول: أفرج عن عبدة الشيطان، وأفرج عن التنظيم الشيعي، كأنه لا يتهم إلا الموحدون. هذا هو التجريم الوحيد، فيهمل كأنه يمهل، استغفر الله، يمهل كأنه يهمل، حتى أنك ترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. لذلك ننتظر والله أخذ أخذ جبار. الحديث الصحيح: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أخذ أخذ جبار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ليصبر قلبك يا صابر، وإنما كان ذلك الإمهال. أتذكر كلمة سعيد بن جبير لما وقف بين يدي الظالم حجاج بن يوسف الثقفي، وحصلت المجادلة الطويلة. في نهاية المجادلة قال الحجاج: اقتلوه، خذوه فاقتلوه. فوجه وجهه جهة القبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال: حولوه عن جهة القبلة. فقال: فأينما تولوا وجوهكم فأينما تولوا فتم وجه الله. فقال: كبوه على الأرض، ما أجرى القرآن على لسانه الليلة. فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال: اذبحوه. فقيل: هو يضحك. قال: كن على ما تضحك. فقال: أعجب من جرأتك على الله وصبر الله عنك، أعجب من جرأتك على الله وصبر الله عنك. ربنا صبر عليك كل ده ليه؟ عجب، ولكنه حكيم، وأنت لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمهل، وكان هذا الإمهال ليبلو صبر الصابر، وليملي في الإمهال للظالم، فيثيب هذا على صبره ويجد ذاك بقبيح فعله. مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك، مع أن هنالك من الحكم في طي ذلك ما لا نعلم. فإذا أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعه. لما يعاكب ربك ما بيسيبش على الصغيرة بالكبيرة، ساعة بتغلط غلطة تخ على طول مباشرة. كنت مع أحد إخواننا الآن قدم في الحج، رجعوا له الجواز، فقعد يدلع نفسه يقول: المنع قد يكون عين العطاء، يمكن ربنا منعني المصلحة ليا. قلت له: يا خيبتك يا أخويا، المنع عين العطاء، ربنا يردك وما تروحش بيته عشان تحج وتقول لي منع عين العطاء. ما تشوف أنت إيه السبب، ليه ما ردك، ليه ما منعك، ليه ما أبعدك، ليه ما حرمك، لذنوبك، لمعاصيك. قال: لا، لما كانوا واقفين معانا ناس بيقولوا أدحنا نروح نسوق. قلت له: شوف ماذا خالط نيتك، ماذا خالط نيتك. فقال: في ناس كانوا واقفين معانا يقولوا: احنا نروح نجيب بضاعة ونجيب فلوس ونعمل ونسوي، وطلعوا ونيتهم فاسدة. قلت: سبحان الله، ليس كل الناس يعاقب الله ويعامل الله على صفة واحدة، لا، قد يعاملك أنت على غير ما يعامل الجاهل. هو العالم زي الجاهل؟ لا، ده جاهل مش فاهم حاجة، يوم ربنا يوديه عشان يهديه. وانت عالم، عالم يعني تعرف فضل النية وتعرف أجر العمل، فيعاقبك لتنتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي قال: ماذا فرض علي من الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ فأخبره بالفرائض، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: دخل الجنة إن صبر. آخر عبد الله بن عمر، الرسول يقول: نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. مرضيش عبد الله بن عمر أن يقوم بالفرائض ولا لا؟ الذي يقوم الليل، وإلا فبمفهوم المخالفة يبقى بئس ولا لا؟ فكذلك هنا قد يعاقب الله على كل تبعة. تنظر نظرة تلاقي من وراك عربجي بأمشى يلسعك على عينيك مباشرة في ساعتها، وترى آخر أيم نايم في الزنا ولا يعاقبه الله، أحبك وكرهه، فعاقبك ليطهرك وتركه يخوض في الذنوب حتى يلقاه. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ولا ذنب. انتبه إلى هذا. فلذلك إذا أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعة، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ. بدل ما هي حصواية شوية صداع، حصواية شوية مغص، حصواية رجله تتعور، حصواية دماغه تتفتح، حصواية مراته مش عارف يحصل لها ايه، حصى واحدة ورا واحدة كده يطهرك أول بأول، وقد يجمع الحصى فيصبح حجر بخ يفتح في دماغك. احذر، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامخ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته، فقيل فلان من أهل الخير فما وجه ما جرى له، راجل طيب مصلي صايم قايم، ايه اللي جرى له ده؟ ليه؟ ايه السبب؟ فيقول الله: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. دي حاجات ما تعرفوهاش انت، كانت بيني وبينه في الخفاء لكن صار الاستيفاء في الظاهر بس. فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به واستتر حتى كأنه لا يعرف، سبحان من أمهل حتى طمع في مسامحته وناقص حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إنك تنظر هذا النظر إلى الجناية تقف على الخطر فيها. الخطر أنك أغضبت الملك فلا تأمن العقوبة، وبعض الناس يأمن العقوبة لأنها تأخرت، يذنب ذنب ويقعد سنتين ثلاثة ما لم يعاقب على الذنب، يقول لك خلاص ربنا نسي، أحصاه الله ونسوه أبد، لا يضل ربي ولا ينسى. لا بد على كل ذنب من عقوبة، احفظ دي. يقول ابن القيم: ومن ظن أنه يذنب ولا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. إما جاهل وإما مجنون، لابد أن تفهم هذا. وإنت جاي درس زي ما ندي مثال، نظرت إلى امرأة متبرجة وصليت ونسيت، فكرت إن خلاص راحت نسيت، لا، ستعاقب على هذا الذنب إن لم تتب. تب تب تب، تبت إلى الله، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، ارزقنا توبة ترضيك. نعم، إن لم تتب فإنك حين ذاك ستعاقب حتما حتما، لابد. أنت تغفل وتنسى والذنب يعمل. محمد بن سيرين لما ابتلي بالغم أفلس، وابتلي بالغم بعد 40 سنة، قال: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. ذنب من 40 سنة جاي يتعاقب إمتى؟ بعد 40 سنة يأخذ عقوب. عشان كده ما تفكرش إن الذنب عدى عليه سنتين الحمد لله خلاص نسي، لا، لدائما ستعاقب حتما. ذلك علق أحمد بن أبي الحواري لما روى هذا الكلام عن محمد بن سيرين، فقال: قلت والله ذنوب القوم فعلموا من أين أتوا، وكسرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. محمد بن سيرين لما أصاب الغم قال: أنا عارف السبب، ذنب منذ 40 سنة. أنت بقى لو جات لك عقوبة النهاردة، إيه السبب؟ الذنب بتاع النهاردة ولا بتاع امبارح ولا بتاع أول بتاع العصر ولا بتاع المغرب ولا بتاع الفاكس ولا بتاع الصبح، بتاع الشغل ولا بتاع البيت، بتاع الزوجة ولا بتاع الجيران، بتاع المدير ولا بتاع الزميل، بتاع الشيخ ولا بتاع الأخ؟ كثرت الذنوب فلم ندري من أين نؤتى. يا رب اغفر لنا ذنوبنا. الوقوف على الخطر في الذنب، أولا تخاف من العقوبة، ثانيا وهذا هو الخطر الأكبر، تخاف سوء الخاتمة، فإن كثرة المعاصي تؤدي إلى الخذلان في نهاية العمر، فتشمس للتدارك، الوقوف على الخبر فيها والتشمير لتداركها. اللهم لك الحمد. إيه والله يا شباب، نعم الرب ربنا، ونعم الدين ديننا، ونعم النبي نبينا، ونعم الهدي هدي نبينا، وما أعظم سبيل هذا الدين. إن أكبر نعمة أنعمها الله عليك هي نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إنك لا تحتاج أن تذهب إلى الكاهن لتنام على سرير الاعتراف وتقدم القربان لكي يغفر لك أبدا، ولا تحتاج أن تفعل شيئا لا يطاق بأن تقتل نفسك أو إلى آخره. الحمد لله، نعمة الدين ديننا. مجرد أن تقول ربي أذنبت وأنا معترف وأتوب، إذا أذنب العبد ذنبا وقال ربي إني تبت، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ما توب يا عبد الله، توب يا عبد الله ليغفر لك ربك. يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم كلكم، هاتوا بالأول بقى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. استهدوني يعني إيه؟ اطلبوا مني الهدى، اللهم اهدنا يا رب، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أديتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علن سماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. في أرحم من كده؟ ألا يحب من هذا شأنه؟ قل الحمد لله. فالتشمير للتدارك، ابدأ إلجأ إلى الله، أصدق في اللجأ إلى الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واستعن بالله. الوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها. إذن يا عبد الله للمعصية أغلال تقيدك، وسلاسل تعوقك، وسيادة ترقك، فلا بد أن تتخلص من رق المعصية. خلقك الله حرا من غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه: ولن تصح لك مع الله عبودية ما دام لغيره فيك بقية. ثاني، طب صلي صلى الله عليه وسلم: ولا تصح لك مع الله عبودية ما دام لغيره فيك بقية. كل إنسان منا على قدر تعلق قلبه بغير الله فيه عبودية لهذا الغير. المدخن عبد للسجارة، كثير من الناس عبيد للمظاهر، العاصي في فتنة النساء عبد المرأة. يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة. وضعفوا أو حكموا بالشذوذ على لفظة تعيس عبد المرأة. تعيس عبد الدرهم والدينار، بيجيب الجنيه يصليه ركعتين، بيحط الجنيه كده ويصوم له يومين؟ لا، وإنما المقصود تعلق القلب به ونسيان الله. عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه، عبد الشيكات، عبد البنوك، عبد السيارات، عبد العمارات، عبد الملابس. تعيس عبد القطيفة والخميصة، عبد المظاهر. راسم لنفسه برستيج، أنا حقيقة ما أعرفش يعني برستيج، لكن هي كده يعني، ها؟ راسم لنفسه يعني وضع، وضع ماشي، وضع نفسه، حط نفسه في مظهر خلاص، هذا عبد الشيء. هناك عبيد للعادات والتقاليد، هناك عبيد للأعراف، هناك عبيد لسادتهم من البشر. عبد المعصية الشيطان يجعلها كذلك، يجعل من الذنب خندقا يحاصرك فيه. تيجي انت تتوب، قلت تبت الى الله، تيجي تتوب تقول تب، استنى لك استنى بس، لا تضحك على مين، انا عارفك مش هتقدر تبطل النظر الى النساء، عشان كده كنت بقول لاخواننا في رمضان يا ابني توب. خايف ليه؟ خايف انك تتوب وترجع بعد رمضان؟ توب بس وربنا يثبتك، ما تخافش. الشيطان بيضحك عليك، يريد ان يصنع من المعصيه خندق يحاصرك به ولكن سنادق. فاكرين لما اتكلمنا عن جبل النفس والشيطان قاعد فوقه؟ قلت ذلك الجبل فوق الجبل النفس، الشيطان قاعد يخوف الناس من صعوده وصعوبته. ارجع، انت مش هتقدر تبطل زنا. ارجع، مش هتقدر تبطل سجاير. ارجع، انت تقدر تبطل كذب يا راجل، ده انت الكذاب الكبير. انت تقدر تبطل نفاق يا راجل، سيبك من دول، انت مش بتاع الالتزام والسنيه وجامع وبتاع، لا ما تنفعش انت في الطريق ده، خليك مع الشياطين. رق المعصيه يحاصرك بها ويسد عليك ابواب الهدايه وابواب التوبه. يجي الواحده متبرجه يقول لها بقى انت شكلك كده الشياكه دي اللي عيون الناس بتتنطط لما تشوفك، يبقى انت ترجع تتغطي وتلبس اسود وتمشي زي الخيمه في الشارع زي العفريته تخوف العيال؟ لا 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 لا، خليك كده كويس. رق المعصيه، رق المعصيه، للمعصيه سياده على العبد. ولذلك قال الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ رجل عبد لله والثاني عبد ليه؟ لأشياء كثيرة، عبد للمرأة وعبد للمدير بتاعه وعبد لبواب العمارة وعبد الحماة وعبد لمراته وعبد للفلوس وعبد للملابس وعبد 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 وعبد، شركاء متشاكسون. يجي يتخلص من مين؟ من واحد يطلع زي اللي بيروح لبتوع العفاريت، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويتوب على اللي شغالين في الموال بتاع العلاج ده، ها بيروح له يوم يقول له ايه ده انت عليك 20 عفريت، احنا محتاجين نتخلص منه، انا طلعت لك النهارده 5، كل ده تهريج وكلام فارغ ولعب، سيبنا من المواد ده. لكن هي دي القضيه، ان العبد لغير الله، عباده غير الله انما تاتي حينما لا تعبد الله، لو عبدت الله لعظمك. عشان كده المخرج والغايه، احنا الظاهر نخلص الخطبه النهارده، المخرج والغايه الاخلاص التوحيدي لله. ساعتها بقى لا تعبد شيطان ولا تعبد نيران ولا تعبد المراه ولا نفس ولا هوى ولا غيره، لانك عبد لمن؟ لله. فما صدق عبد في عبوديته لله إلا وطهره من الأغيار. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما نقول دائما فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هو أنا عايزك أنت بس، إذا صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.